هل يصح أن يقال أنه لا يجب سوق الهدي لكن يجب الهدي أي في التمتع والقران؟ ما أحد من أهل العلم قال بأن سوق الهدي واجب، ما أحد قال أن سوق الهدي واجب، لكن سوق الهدي يمنع المحرم من أن يغير النسك الذي أحرم به. فإذا أحرمت مفردا وسقت الهدي يجب أن تبقى على ما أحرمت به، أحرمت قارنا يجب أن تبقى على ما أحرمت به. فسوق الهدي يمنع تغيير النسك لا أنه يجب، لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي يشق فيها سوق الهدي. نعم. ما حكم يقول الفقه والشرع في أن بعض البعثات تصعد الحجاج إلى عرفات يوم الثامن مباشرة ودون التروية؟ ما قبل يوم عرفات ليس من الواجبات، صحيح المستحب للحاج أن يبقى في منى إن كان متمتعا يحرم في اليوم الثامن من مكانه الذي هو فيه، وإن كان يعني مفردا أو قارنا فالسنة أن يمكثوا في منى ويبقوا فيها اليوم الثامن كله، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى عرفات. لكن هذا المكث وهذا البقاء ليس من واجبات الحج، فالذي يصعد حجاجه إلى عرفات يكون ترك سنة من سنن الحج إذا صعدهم في اليوم الثامن. الأخ يسأل ما هو صور الفسخ، فسخ الحج إلى أمره؟ الفسخ له صور، فأن يفسخ الحج إلى عمرة، أن يفسخ الحج إلى عمرة لا يأتي بالحج بعد هذا لا يجوز باتفاق العلماء. يعني شخص أحرم بالحج مفرد أو قارن لا يجوز له أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكتفي بها عن الحج، لأن هذا يكون حيلة ليترك الحج، ولأنه مأمور شرعا ومتعين عليه إذا شرع في الحج أن يتمه. فهذه الصورة لا تجوز باتفاق أهل العلم، أن يفسخ المفرد والقارن حجه إلى عمرة لا يأتي بالحج بعدها. بقي المفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي، هل يجوز أو يستحب أو يجب أو لا يجوز أن يفسخوا حجهم إلى, إلى, إلى عمرة يتمتعون بها إلى الحج؟ هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. الشخص إذا أحرم بالحج وحده أو أحرم بالحج والعمرة، إن كان ساق الهدي معه ففي اتفاق أهل العلم أنه يبقى على ما أحرم به ولا يغير نسكه الذي أحرم به، يبقى مفرد يبقى قارن لأنه ساق الهدي، لأن سوق الهدي يمنع الإنسان أن يغير نسكه الذي كان عليه. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ حجهم إلى عمرة وترددوا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم. فسوق الهدي يمنع الإنسان أن يغير النسك الذي أحرم به فيبقى على ما أحرم به من إفراد أو قران. بقي إن كان ما ساق الهدي، ما ساق الهدي معه، فهل الأفضل له أن يفسخه إلى عمرة أو أن ذلك يجب عليه أو أنه لا يجوز؟ وقد أشرنا بالأمس إلى هذا، فكان ابن عباس رضي الله عنه وبعض أصحابه يرون أن كل من لم يسق الهدي وحج مفرد أو قارن أن يفسخ حجه إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج، ولذلك كان ابن عباس يقول كل من طاف وسعى فقد حج فقد حل شاء أم أبى. وكانوا يقولون له إن أبا بكر وعمر وعثمان، يعني ما قال بهذا الذي تقول، وكان يقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فابن عباس وأصحابه يرون أن كل من لم يسق الهدي وكان مفردا وقارنا فان يجب عليه اذا وصل مكه ان يفسخ حجه ويجعله عمره يتمتع بها الى الحج للاحاديث الصحيحه الصريحه التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمره. واما من ساق الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يبقوا على ما احرموا به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي وكذلك بعض الصحابه قد ساقوا الهدي. ومن اهل العلم من يرى عدم جواز ذلك وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية إن الإنسان ما يغير النسك الذي أحرم به. ويستدلون بحديث الحارث بن بلال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخاص بنا قال نعم. وأن بعض الصحابة نقل عنه أنه خاص بالصحابة وهذا يعني هذا القول يرد عليه الحديث الذي في الصحيحين حديث سراقة ابن مالك أو ابن جعشم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفسخ لنا يا رسول الله أم للأبد قال بل للأبد بل لأبد الأبد مما يدل على أن الفسخ ليس خاصا بالصحابة وأن حكمه باق وهذا هو الأصل في الأحكام بقاؤها واستمرارها ولا يخص بها أحد إلا بدليل خاص يفهم منه الخصوصية البينة الظاهرة. شيخ الإسلام له رأي يرى أن الوجوب متعين على الصحابة في هذه الرحلة التي أمروا فيها بالفسخ على وجه الخصوص لأنه لا يمكنهم فعل المأمور به إلا بهذا وهم لم يعلموا إلا في هذه اللحظة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى بعد ذلك مستحبا في حق كل أحد كان على هذه الصفة. ويرى الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث أنه يستحب لكل من حج مفرد أو قارن ولم يسق الهدي أن يجعل حجه متمتعا كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع الفسخ والذي يظهر وتدل عليها الأدلة مجتمعة أنه يستحب ذلك لا يجب ولا يقال بالوجوب ولا يقال بالتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في أول الحج بين الأنساك الثلاثة ثم إن الصحابة لا سيما الخلفاء الثلاثة كانوا يرون جواز الإفراد والتمتع والقران بل كان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالإفراد على الصفة التي ذكرناها لكم وكيف يعني يكون واجبا ويأمرون بخلافه أو لا يعلمون أنه واجب وكيف يكون أيضا يعني لا يجوز وقد تواترت فيها الأحاديث وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعدل الأقوال والذي تجتمع به الأدلة أنه يستحب لكل من لم يسق الهدي وكان مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمره يفرغ منها ثم يحرم بالحج لكن أن يفسخ الحج إلى عمره بغير أن يأتي بعدها بالحج هذا لا يجوز لأنه فيه إبطال للحج الذي شرع فيه. يقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أمرني أن أعلن بالتلبية هذا أمر والأمر للوجوب فما هو الصارف. يعني العلماء يتفقون على أنه ليس في الحج أقوال واجبة ليس في الحج أقوال واجبة إنما هناك أفعال تنقسم إلى سنن وإلى أركان وإلى واجبات أما الأقوال فليست واجبة. وبعضهم يرى الصارف لما قال جبريل أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي برفع رفع الصوت بالتلبية وقالوا الأمر بالأمر بالشيء هل يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب فليس هناك من الأقوال شيء واجب كما ذكر أهل العلم. ما حكم من أحدث في أثناء طوافه ثم خرج يتوضأ هل يستأنف الطواف أم يبدأ من أوله؟ إذا اعتبرنا أن الطواف بالبيت أن من شرطه الطهارة فإذا توضأ وعاد يبدأ من الأول مثل ما لو انتقض وضوءه وهو في الصلاة فإنه لا يبني على ما تقدم وإنما يبدأ من الأول. ما حكم الإحرام من المنزل؟ هذه مسألة تكلمنا عليها بالأمس ذكرنا أن الإحرام قبل الميقات يجوز والأفضل أن يحرم من الميقات وما أدري يمكن السائل يقصد بالإحرام الملابس، لأن بعض الأخوة يشكل عليه لفظ الإحرام. الإحرام في اصطلاح الفقهاء مقصودهم النية، عقد النية، وليس لبس ملابس الإحرام. أما ملابس الإحرام فله أن يلبسها قبل أن يصل إلى الميقات. والدتي يقول لا تحسن قول التلبية، هل تكتفي بالتكبير؟ نعم، التلبية ليست واجبة، التلبية ليست واجبة. هل يجوز ربط المحفظة خارج الإحرام أي فوقه، أم لا بد أن تكون بداخله؟ لا ما يضر، لأن الحزام والمنطقة والكمر هذه الأشياء لا تدخل في المخيط المنهي عنه. المخيط المنهي عنها المراد الثياب المفصلة، كأن تكون لكامل البدن كالقميص أو لبعضه كالسراويل والفنايل والغتر ونحوها، وليس المراد كل ما دخلته خيوط، فالحقيبة أو المحفظة أو المنطقة أو الكمر هذه كلها ليس فيها بأس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.